نشوفوا بونس قباء كنا نصلي في ركعتين وبعدين نشوفوا
جزاك الله عنا خيرا ازاي
طيب نقعد فين نقعد فين
بقى ممكن خلاص خليك نلبس
ها شو مكياس
احنا عايزين مكان تاني عشان نحتاج ان احنا نسند ده
صعبة
مفيش
لا هقولك انا هقولك بس كده خلص لا لا استناني بس
ممكن نحطها ايه طب يقلبوا كده شيخ يقلبوا كده
إيه؟ يعني
كده
ايوه ايوه ايوه
كده ولا
كده افضل ان شاء الله فوق احسن
النور النظر كان فوق كان
فوق احسن
طيب ممكن
نعرف سيدنا ولا احنا
ممكن نعمل كده كده
هبقى نفس الحكايه لا فوق احسن عايزين تحت
ما ينفعش كده
استنى طيب
والله ينفع ينفع احنا بس المهم ان احنا نشتغل ماشي الى متنا بشجاع لو حد عنده المتن يقرا محمد اسماعيل محمد اسماعيل المتن محمد اسماعيل الحمد لله موجود اقرا نعم سيدي
تفضل سيدي تفضل سيدي الظاهر ده
سيدنا لو بعد ما تصلي بقى تعال تعال شيء بعد ما تصلي بعد ما تعال يا شيخ يا محمد اسماعيل سمعني ولا مش سامعني؟ السلام عليكم هو بيقرا ولا ما بيقراش؟ انا موطي الصوت اقرا طيب
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اللهم ارض عنا وعن شيخنا ووالديه ومشايخه والحاضرين والمسلمين قال الإمام أبي شجاع رحمه الله تعالى وإن أعسر بنفقتها فلها فسخ النكاح وكذلك إن أعسر بالصداق قبل الدخول
يعني إن عاد الزوج على القيام بالقوامة هنا بمؤن الزوجية الموظف عليها فالذي نص عليه الشافعي قديما وجديدا انها بالخيار ان شاءت انشغلت في شغل أنا بالخيار، إن شاءت صبرت هذا لها، إن شاءت صبرت وأنفقت من مالها أو اقترضت وأنفقت على نفسها ونفقتها في ذمتي إلى أن يوصل، يعني إن شاءت صبرت عليه وأنفقت من المال الذي تملكه، أو إن شاءت اقترضت أو أخذت من زويها، لكن هذا يصير دينا في ذمته لأن النفقة واجب عليه. وإن شاءت طلبت فسخ النكاح وقال في موضع آخر وقيل لا خيار لها، والصحيح المعتمد في المذهب أن لها الخيار بفسخ النفقة للإعصار، وللأصحاب خلاف في ذلك، في الجملة في المذهب أن لها أن تفسخ، وهذا الصحيح للإعصار، لأن الإنسان قال أن تطعم حيث طعمت وأن تكسو حيث اكتسيت. وبه قال مالك وأحمد رضي الله عنهم، وروي عن أنه صلى الله عليه وسلم سئل عمن يعصر بنفقة امرأته فقال يفرق بينهم، حديث ضعيف رواه الدارقطني وحديث ضعيف. وسئل سعيد بن المسيب عن ذلك فقال يفرق بينهما، فقيل له سنة فقال سنة. قال الشافعي الذي يشبه قول ابن المسيب أنه سنة، سنة أنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فالجب والعنة يثبت حق الفسخ، لو ما استطاع أن يجامع يثبت لها أن تفسخ. قال علماؤنا الصبر على الاستمتاع أيسر من الصبر على الطعام والشراب، فإن كان العنة وعدم استطاعة الجماع تعطيها الحق في الفسخ، فلا أن يكون الحق في الفسخ من أجل الطعام والشراب من باب أولى. ولو كان الرجل حاضرا، هذه صور الرجل حاضرا وماله غائب، فإن كان قالوا لها حالات، فإن كان دون مسافة القصر فلا فسخ. ليش؟ لأنه يستطيع أن يأتي بالمال وينفق عليها، لا يطيل عليها، يعني دون يعني 20 كيلو 30 كيلو يستطيع يذهب يؤجر سيارة لو ما عنده، يذهب بأي مواصلات ويأتي به، فليس لها الفسخ، ويؤمر بتعجيل الإحضار. وإن كان على مسافة القصر فما فوقها قالوا لها الفسخ. إيه الفرق بين الاثنين؟ المسافة القصر في هذا الباب كان الله في عونك يا نائلة. إن كان في مسافة القصر الوقت يطول، فيطول عليها مسألة النفقة، وهي تجوع تتعرى تريد الطعام والشراب والسترة. فالغرض المقصود قالوا إن كانت مسافة قصر يعني سيطول حتى يطول المقام حتى يأتي بالمال، قالوا لها الفسخ، ما تصبر. أما إذا كانت المسافة أقل من مسافة القصر فهذا يكون الوقت فيه يسيرا، فتلزم بالصبر فلا فسخ لها. وكما قلنا المعصر ينظر، ولو تبرع شخص بأداء النفقة عن المعصر فلها الفسخ. ليه بقى لها الفسخ؟ ما الرجل قال خلاص نفقتك عليه، كما يأتي واحد يقول يعني نفقت البيت عليه، ما في، ليس عليكم شيء، نفقت البيت عليه، يقول بذلك ويقول أنا سأدفع كل يوم أو كل شهر كما فعل أبو حنيفة. العلماء يقولون في ذلك هذه فيها منة فلها الفسخ. كيف لها الفسخ وهي قد أنفق عليه؟ نعم لها الفسخ، لأنها ليست ملزمة أن تقبل، لأن هذا فيها نعم تحويل الأموال يصعب أيضا. فهنا لها الفسخ لأن فيها المنة، وهي لا تريد أن يمن عليها أحد، فلا يلزمها القبول لأن في ذلك المنة عليها. واعلم أن القدرة بالكسب كالقدرة بالمال، فلو كان يكتسب كل يوم بقدر النفقة لا خيار له، لأنه كل يوم في آخر النهار معه نفقة البيت، فإذا الإعواز انسد فليس لها الخيار. إذا امتنع، قالوا القادر على الكسب إذا امتنع من الإنفاق عليها فهو كالموسر إذا امتنع. الموسر لو امتنع ليس لها الفسخ، لأن عندها المال، ممكن تأخذه من غير إرادته أو تأخذه تحيلا عليه، كما قالت هند للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل مسيك شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا أن أخذ من غير أن يعلم. قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. هنا كما قلنا القدرة بالكسب كالقدرة بالمال، فلو كان يكتسب كل يوم قدر نفقة فلا خير له. فلو عجز عن العمل، ما وجد عمل، أو أنه بيبحث عن عمل ما يجد، أو عمل فيه إهانة له ما يستطيع أن يعمل به لأنه معذور في هذا، ما يقبل العمل إلا الذي يليق به. فلا فسخ إن رجع زواله في 3 أيام، يعني هو بيبحث عن العمل وهو في بلد مهنته مطلوبة، مهنته مطلوبة، هنا لا ليس لها أن تفسخ. ليش؟ لأنه معرض أن يقبل في العمل في أي وقت. قالوا وقت بذلك 3 أيام، وإن كان يطول فلا الفسخ للضرر. والصحيح أن المسألة ليس لها حد إلا أن يصل إلى المفسدة عليها بالضرر للجوع وعدم الكسب. في إعصار الموسر، لو لم يعطيها الموسر إلى نفقة المعسر، يعني هو رجل غني ثري ما يعطيها إلا نفقة الأقل. طبعا الإمام مالك يقول كل ينفق عليها على حسب ما كانت في بيتها، لو كانت ملكة يأتي لها بخادم وسيارة، وإن كانت غير ذلك يعطيها على قدر ذلك، يرى أن هذا هو العدل. وأنا أدين الله بأن قول الإمام مالك من أقوى الأقوال في هذا الباب. فإذا كان موسرا لكن يعطيها نفقة المعسر، يعطيها القدر القليل، إذا كان يعطيها فإنها مكتفية بذلك حتى ولم ييسر عليه، لم يفتح عليه، ليس لها الفسخ. ويصير الباقي اللي هو، لأنه وجب عليه أن ينفق نفقة اليسار، والدلالة على ذلك قول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ويصير الباقي اللي هو ما دفعوش دين عليه، والقاضي على الكسب إذا امتنع من الإنفاق عليها فهو كالموسر، نفس الأمر ينفق عليها ولو بإقطار، يكون السعة في يدي في دينا عليه. والأصح أنها لا تفسخ إذا منع الموسر النفقة سواء كان حاضرا أو غائبا، والإعصار بالكسوة كالإعصار بالنفقة وكذا الإعصار بالمسكن. وهل لها أن تفسخ بالعجز عن الأدم، يعني اللحم ما بيجيبش لحم، ممكن تتطلق. عشان كده ما قالوا في أهل مصر كثير منهم بيقضي عشائي نوم. ف يعني هل تطلق من أجل أنه ما أتى لها باللحم؟ شافع كان يقول كل أسبوع في يوم واحد يعطي يجيب لها لحم، أو يوم في يومين على حسب حالتي. فهل تفسخ العقد بسبب الأدم؟ فيها وجهان. الرافع قال إن لم يأتيها بالأدم باللحم أو الطبيخ كما يقولون، يعني لها أن تفسخ. تنوع الأكل فيه صحة البدن، فلما تنوع الأكل ممكن تفسخ بذلك، ممكن تفسخ. إنه قال لا تفسخ، وصحيح أنها لا تفسخ ما دامت مكتفية فلا تفسخ. في شرط الفسخ بالإعصار، شرط الفسخ بالإعصار أولا تحقق إعصار الزوج أو غلبة الظن بنعم. محمد إسماعيل، نعم يا أستاذ، من عنده شيء يتفضل، في أسئلة؟ طيب
لا يوجد أسئلة.
طيب خلاص نكمل. شرط الفسخ تحقق إعصار الزوج أو غلبة الظن بالبينة المقبولة شرعا سواء كان الزوج حاضرا أو غائبا، فلو غاب ولم يعلم إعصاره فلا فسخ. في الأصح ممكن يكون غايب يقول ما بعثش المال ليس الإعصار، لم يبعث لأنه يرى أن الصرافة ربا، لم يجد أحدا ينزل مع المال والمال موجود، إذن لا فسخ إلا إذا تبين بقول شاهدي عدل. قال الرجل لا يملك شيئا، رجل في البلاد لا يستطيع أن ينام في مكان حتى مستقر، فإذا علم لها أن تطلق. طبعا في هذا الباب في كثير من مسائل السجون، يكون مسجونا الإعصار ظاهر فلها أن تفسخ، هيك على الضرر بقى عليه، وإن صبرت كان أفضل وأكمل ولها الأجر في ذلك، لكن لها أن تفسخ. إذا نقول لو كان يعني سواء كان الزوج حاضرا أو غائبا، فلو غاب ولم يعلم إعصاره فلا فسخ في الأصح. كما لو كان زوجي موسرا وهو غائب، ولو ضمن النفقة ضامن بإذنه. فقيل لها الفسخ، قلنا الضامن الذي يقول لها إن لم يدفع أنا سأدفع، فهي مكتفية، نقول ليست ملزمة بالقرار. لما؟ لأنه في الضمان والإعطاء والكفاية منه، وهي لا تقبل منه، فلها أن تفسخ، فلها أن تفسخ. وجزم القاضي حسين المتولي بالمنع إن كان مليئا، وإن كان ضمن بغير إذنه فوجهان. وصحيح أنها لها أن تفسخ لوجود المنة. والإعصار بالمهر في خلاف منتشر حاصل المذهب منه ما ذكره الشيخ، إن كان قبل الدخول فلا الفسخ، يعني قبل الدخول ما خدتش المهر لا أن تفسخ، تقول أنا أريد مهر، أنت ما تدخلش وأمكنك من نفسي لما أجيب المهر، فلا الفسخ وإلا فلا. والصحيح في العقد على المتعارف عليه أنها لا تأخذ المهر، فلذلك ليس لها الفسخ. وأيضا هو في العقد ليس ملزما بالنفق عليه، ما دامت في بيت أبيها وأبوها الذي ينفق عليه، مش ملزم. لو أنفق عليه خلاص يبقى هو اللي له الكلمة عليه وهي ملكه. والفرق بأن بالدخول قد تلف المعوض، فصار العوض دينا في الذمة، لأن تسليمها يشعر برضاها بذمته، بخلاف ما قبل الدخول، يعني يكون مكنته فدخل. شوف نفسهم، قال له لا تدخل حتى تأتيها بشيء. قال علي بن أبي طالب، قال أعطيها درعك الحطمية، لكن إذا دخل وسلمت له نفسها ومكنته، إذا راضيت إيش؟ راضت بذمتي، يبقى المهر في ذمتي. وطبعا واجب أنه أعطيها إياه، يعرف أنه ما يديهاش لما يطلقها، ظلم بين. هي أصلا ممكن تقول له لا ومكنت نفسها حتى تأتي المهر، لا ذلك. فإن مكنته وارتضت وتسامحت له أن يعطيها مهرها دينا عليه. وعلم أن حيث جوزنا الفسخ شرطه ألا تكون المرأة قد قبضت شيئا من الصداق، وإن قبضت شيئا منه امتنع عليها الفسخ لأنها أخذت جزء منه، بخلاف البائع إذا قبض بعض الثمن فإنه يجوز له الفسخ بإفلاس المشتري عن بقيه، لأن النص جاء بذلك. والفرق أن الزوج بإقباض بعض المهر قد استقر له بعض البضع، فلو جاز للمرأة الفسخ لعاد عليها البضع بكماله، وهي أصلا تمكنه وجوبا، لأنه لا يمكن فيه التشريك فيؤدي إلى الفسخ فيما استقر، بخلاف البيع. البيع هنا في تفريق الصفقة قلنا قد يصح في هذا الباب، أو نقول إنه تفريق الصفقة فإنه لا، إما أن يأخذ كله وإما أن يترك كله. إذن توقف أيضا من رفع في أنها لو قبضت بعض الثمن ألا الفسخ أم لا. والصحيح الراجح أنها لو قبضت بعض الثمن لا فسخ لها. آخر مسألة، لا تستقل المرأة بالفسخ. إذا قلنا بأن المرأة في الإعصار لها أن تفسخ، ليس تقول له خلاص طلقتك، ليس لها ذلك، لكن ترجع للقاضي. القاضي هو الذي يفسخ العقد، تبين الضرر، اسمه طارق بالضرر للضرر، وإلا فالعالم هو الذي يفسخ العقد بينه وبينها. لكن هي لا تستقل بذلك، المرأة تستقل بالفسخ، فلا بد من رفع إلى الحاكم كما في العنف، لأنه أمر مشتهى فيه. وقيل أنها تفسخ بنفسها كالرد بالعيب، فعلى صحيح إذا ثبت عند الإعصار تولى الفسخ بنفسه، أو أذن لها تفسخ، فلو لم ترفع القاضي فسخت بنفسها لعلمها بعجزي لم ينفذ في الظهر. وقيل أيضا لم ينفذ في الباطن، وهذا الصحيح، ليس لها أن تفسخ. الذي يفسخ لها ذلك هو القاضي الشرعي والذي يفسخ عقدها. نعم. أن القاضي إنما يفسخ أو يأذن لها فيه بعد إمهال 3 أيام من إعصاره في الأصح، لو له أم ولد وعجز عن نفقتها. فعن أبي زيد أنه يجبر على عتقها، عنده أمة ما استطيع ينفق عليه، ماذا فعل؟ ممكن تأكل بفرجها، فيعتقها أو يزوجها إن وجد خاطبا راغبا. فالغير لا يجبر عليها، بل يخليها لتكتسب، تشتغل في البيوت، يعني تشتغل خدامة وتأخذ مال. لكن أكثر الإماء في هذا الباب يعني يستفحشنا الفعل ويسترذلنا، ما عندهم شيء حشمة يعني تمنعهن. وتكتسب وتنفق على نفسها وتعطيه الخروج. كذا ذكره الرافعي وصح النووي في زيادة الثانية أنها تعمل وتكتسب وتكتفي. ثم قال الحضانة، انتقل إلى الحضانة، انتهينا من ابن شجاع